الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يعقوب عليه السلام لما حذر يوسف عليه السلام من كيد إخوته وقال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، بين له أن المسألة ليست مسألة رؤيا فقط، لا، هذا الذي يسميه البعض أراد يعقوب عليه السلام أن يخرج ولده من الاستغراق في اللحظة الحاضرة. يوسف عليه السلام الآن يفكر، لماذا لا أقص هذه الرؤيا على إخوتي؟ لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. هو يفكر في إخوته وفي مستقبله هو، وكيف إذا قص الرؤيا على إخوتي، وبدأت الأفكار تدور في ذهن يوسف عليه السلام. وإذا بيعقوب عليه السلام يخرج ابنه مما يسميه البعض الاستغراق في اللحظة الحاضرة إلى ما ينتظره من مستقبل مشرق. يا يوسف لا تظن أن إخوتك يكيدوا لك كيدا إذن أنت مستقبلك غير مشرق، لا، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. فبينما يوسف عليه السلام يفكر في مكيد إخوته له، إذا بيعقوب عليه السلام ينقل فكره إلى هذا الخير المقبل عليه من الاجتباء، ولذلك قال له وكذلك يجتبيك ربك. ثم إن يعقوب عليه السلام أراد أن يعلم ابنه يوسف عليه السلام شيئا من المعنى الروحي هذا، يقول يا يوسف إن الأمر العظيم مما تفيده رؤياك يا ولدي أنك لا تلبث إلا مدة يسيرة حتى ترى في مستقبلك ثلاثة أمور عظمى. المسألة ليست مسألة رؤيا يا بني فقط، لن تلبث إلا يسيرا حتى ترى ثلاثة أمور عظمى: أولا الاجتباء، ثانيا التعليم، ثالثا إتمام النعمة من الله. انتظر ما يأتي عليك يا بني. وكذلك يجتبيك ربه ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك. فأنت يا يوسف انتظر ثلاثة أشياء. المسألة لا تنحصر في رؤيا رأيتها يا يوسف، فهذا الذي يقال عنه البشرى بعد التحذير. بعد أن قال لا تقصص رؤياك على إخوتك، الآن بدأ يبشره وكذلك يجتبيك ربك وكذلك يجتبيك ربك. بعض العلماء قالوا في قول الله تعالى وكذلك، ما معنى وكذلك يجتبيك؟ على أي شيء عطف؟ يقول وكذلك يجتبيك ربه. كذلك أي شيء؟ بأي شيء شبهت يعني كذلك؟ ما هو وجه التشبيه هنا؟ كذلك يقول الإمام الطبري رحمه الله، أي كما أراك الشمس والقمر والكواكب سجودا فكذلك يصطفيك ربه. كما أنه أراك الشمس والقمر والكواكب سجودا لك كذلك يجتبيك ربه. وأيضا عطف هذا الكلام على تحذيره من قص الرؤيا على إخوته إعلاما له بعلو قدره، يعني لا تقصص رؤياك على إخوتك لأن قدرك عال. وكذلك يجتبيك ربك وكذلك يجتبيك ربك. فيوسف عليه السلام سيجتبى ويختار ويجتبيك. هنا يقول ابن عباس رضي الله عنه قال يجتبيك أي يصطفيك ربك بالنبوة، وكذلك يجتبيك ربك أي يصطفيك ربك بالنبوة. واعلموا أن النبوة اصطفاء واجتباء لا تنال بالمجاهدة ولا بالتمني. يعني حتى قبل ختم النبوة كان بعض الفلاسفة يقول النبوة مكتسبة، النبوة مكتسبة ينتجها العلم والعمل. يعني إذا الإنسان كان عنده علم وعمل وأشياء من ذلك فالنبوة مكتسبة، من قد يكون نبيا، قد يحصل أن يأتي أن يأتيه الوحي ويحصل على درجة النبوة. هذا كلام غير صحيح. وقالوا ينسب لابن حبان البستي رحمه الله أنه قال النبوة العلم والعمل، لذلك حكموا عليه بالزندقة وكتب فيه إلى الخليفة فكتب بقتله. الإمام الذهبي رحمه الله يقول وهذه حكاية غريبة، أما ابن حبان فهو من كبار الأئمة، ولسنا ندعي العصمة من الخطأ فيه، لا ندعي فيه العصمة من الخطأ، ولكن هذه الكلمة التي أطلقها قد يطلقها المسلم ويطلقها الزنديق، فإذا أطلقها المسلم العالم ينبغي أن يعذر فيها. لما قال ابن حبان البستي النبوة العلم والعمل ظنوه أنه أخذ بقول الفلاسفة أن النبوة شيء مكتسب، يعني قد تكتسب بالعلم وتكتسب بالعمل، فقالوا إن ابن حبان يقول بقول الفلاسفة فأمروا بقتله. ولكن يقول الذهبي رحمه الله إذا أطلقها المسلم فإنه لا يريد حصر المبتدأ في الخبر، يعني لا يريد أن النبوة فقط العلم والعمل، لا، بل حقيقة من النبوة العلم والعمل. لكن لو جئت لابن حبان وسألته يا ابن حبان هل النبوة مكتسبة أو اصطفاء واختيار من الله، لقال لك النبوة اختيار واصطفاء من رب العالمين، لكن من النبوة والعلم والعمل. فليس قول ابن حبان رحمه الله كقول الفلاسفة. وكذلك مسألة النبوة العلم والعمل يندرج تحت النبوة، وإلا فأصل النبوة اصطفاء اختيار اجتباء من رب العالمين. فيقول ابن عباس وكذلك يجتبيك ربك، قال أي يصطفيك للنبوة. وانظروا كيف يعقوب عليه السلام الأب الحاني لما حذره بشره، انظروا بشر، قال كذلك يجتبيك، يكفيه هذه، يكفيه أن يجتبيه الله، يكفيه أن يختاره الله، يكفيه أن الله اجتباه واختاره سبحانه وتعالى. فجاءت البشرة. هكذا أيها الإخوة عندنا في الدين المنهج النبوي أننا والأسلوب التربوي أن الأمر كلما اشتد الأصل أن تبشر، هذا أيها الإخوة من أساسيات المنهج التربوي الإسلام أن في الإسلام أن الأمر كلما اشتد زيادة ينبغي أن تزيد أنت في البشرة. يوم الحديبية اشتد الأمر على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لما رأوا سهيل بن عمرو قادما قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل لكم أمركم، بشرهم سهل لكم أمركم. الخندق أحاطوا بهم من كل جانب، زاغت الأبصار، بلغت القلوب الحناجر، تظنون بالله يظنون. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الصخرة ويكبر مع كل تكبيرة الله أكبر فتحت لي خزائن كذا، الله أكبر فتحت لي خزائن، إني أرى موضعا من مكاني هذا. إذن يبشرهم والأعداء محيطون حولهم، يقول الله أكبر فتحت لي، قال يبشرنا ولا يأمن أحدنا أن يقضي حاجته، هكذا قال المنافقون. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يقولون لا يأمن أحدنا أن يقضي حاجته ويبشرنا بفتح بلاد فارس والروم. المنهج النبوي أننا نبشر عند الشدة، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، كأن يوسف اشتد عليه الأمر، إذا أنا أهيئ نفسي لكيد إخوتي، لا وكذلك يجتبيك ربه ويعلمك من تأويل الأحاديث. الأمر الآخر، الأصل أن يبشر الناس، والبشرى تكون بوحي من الله، وهذا يعقوب عليه السلام علم أن يوسف سيختاره الله للنبوة. كيف علم ذلك؟ وحي من رب العالمين. يعني وكذلك يجتبيك ربك بوحي من الله، علم ذلك يعقوب. ما الذي جعل يعقوب يعلم أن ابنه يوسف خصوصا سيكون نبيا؟ ما قال لأبناء الآخرين، قال ليوسف. إذن هذا وحي من الله، ولذلك يعقوب كان يقرب يوسف أكثر من إخوته، لأنه سيرث النبوة بعده. يعني النبوة ورثها إسحاق من إبراهيم، ورثها يعقوب من إسحاق، إلا أن يعقوب يريد أن يورث النبوة لأحد أبنائه، من هو؟ يوسف. فلذلك كان يقربه، إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا. حب يعقوب ليوسف حب ديني، حب يعقوب ليوسف ليس فقط حب أبوي، حب ديني، لأنه هو الذي يحمل لواء النبوة بعده، فقربه زيادة. فقال وكذلك يجتبيك ربك، اعلموا أن هذه البشرة من الله، وحي من رب العالمين. وأيضا قال ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل. إذن هذه نبوة. وكيف علم يعقوب عليه السلام هذا؟ يعقوب نبي يوحى إليه. الأمر الثالث أيها الأخوة في قوله تعالى وكذلك يجتبيك ربك، أن يعقوب عليه السلام كان يحترم عقول أبنائه، كان يحترم عقل ابنه، يوجه له الخطاب بأسلوب يظهر فيه تقدير الشخصية التي أمامه. يوسف عليه السلام لما رأى الرؤية كان صغيرا في السن، لكن مع ذلك يعقوب خاطبه بخطاب الكبار، قوى شخصيته. كذلك يجتبيك ربه ويعلمك من تأويل الأحاديث، هذه كلمات تشعر أن يوسف عليه السلام وإن كان صغيرا في السن إلا أنه يهيأ لأمر عظيم. يا أيها الإخوة، الهدي النبوي أن النبي كان يكرم الأطفال ويقدر إمكاناتهم، يجعلهم كالرجال في المكان، يعلمهم كتعليم الرجال. لما الغلام يجلس ويأكل معه تطيش يده في الصحبة، يا غلام سم الله وكل بيمينك كل ما يليك، تعليم للغلام كأنه يعلم الكبار. ترى مجرد أن يقول له يا غلام وأن يوجه له هذه الأوامر تقديل شخصية الطفل، ما قال له يا ولد خلاص لا تأكل بهذه الطريقة، لا، علمه ثلاثة آداب مع أنه أخطأ في شيء واحد، كانت يده تطيش في الصحفة، فعلمه سم الله وكل بيمينك كل ما يليك، علمه ثلاثة آداب، قدر شخصيته. يكون معه الغلام ابن عباس على الدابة، يا غلام احفظ الله يحفظك، خاطبه مخاطبة الكبار الرجال. فتقدير شخصية الطفل الصغير ينمي فيه عقلية الرجولة. يا إخواني، لما كان عليه الصلاة والسلام يجلس في المجلس ومعه ابن عباس في نفس المجلس، ترى مجرد أن يجلس ابن عباس الذي كان رضي الله عنه صغيرا في السن في ذاك الوقت، هذا مجرد أن يجلس في مجلس الأشياخ الكبار تقوية لشخصيته. بعض الآباء يمحق شخصية ولدي، إذا جاء عند ضيوف كبار وكذا، ابن عمره 10 سنوات كذا، ادخل في الداخل يا بني، طب خليه يجلس مجلس رجال، خليه يتعلم شخصية الرجولة. ابن عباس يكون في مجلس الأشياخ، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بشيء ليشرب لبن أو نحو ذلك، فقال وعن يمينه ابن عباس، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ انظر هذا الاستئذان، يقدر شخصيته الرجولية ليقول له أمام الناس. ابن عباس، النبي يريد أن يسقي الصحابة، ابن عباس على يمينه، الأولى في السقيا على اليمين وإن كان صغيرا، إلا أن يأذن. قال يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ قال لا أوثر بنصيبي أحدا، فدفعه إليه. بدأ بالشرب أولا ابن عباس. إذن ماذا سيغرس هذا في نفسية ابن عباس؟ رجولة، أنه أنا لي مكانة، وبدأ باليمين. يعني حتى يعني في هذا من السنة، لو كان على يمينك طفل ما تتجاوز هذا الطفل في الإطعام أو في الشراب، لا، أولى هو يقدم إلا أن يأذن. كلمة أتأذن لي، كلمة أتأذن لي، هذا تعبير عن قوة شخصية الولد أو الغلام، هذا تعبير عن قوة شخصيتي. الآن بده يقرر قرار آذن ولا لا آذن. هذا الآن اتخاذ القرار في وقت الطفولة هذه من علامات أنه هذا الطفل عنده شخصية رجولية. لما يقول لا آذن فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إليه فشرب، ثم بعد ذلك أخذ الأشياخ يشربون. إذن تعامل الآباء مع أبنائهم بتنمية شخصية الرجولة فيهم هذا مهم. نحن أحيانا نخطئ في تقييمنا للأطفال فيشعر الولد نفسه على أنه ما زال طفلا صغيرا، فبدأ الشباب يعانون من استصغار النفس، استصغار النفس لدرجة أنه وصل ثانوية عامة ودخل الجامعة وأنهى جامعة وهو بيقول عنه لساته جاهل، يعني لساته صغير، يعني لسه صغير، لسه اللي خلص جامعة لساته صغير ولسه عنده عقلية طفولية لساته جاهل. ترى العقلية الطفولية الآن منتشرة حتى بين أبناء الأربعين والخمسين، يعني شوف ابن الأربعين قال ما شاء الله بس يجلس لحاله هيك بيفتح تلفون أبو لوكس وبيقول له حي جزا الله خير بارك الله فيه، بلعب حي وكذا، عقلية طفولية يا رجل تابن أربعين عقل الرشد، ولا الثاني بلعب ببجي وكذا بالخمسين سنة. العقلية الطفولية ترى عند أبناء الخمسين، الصحابة كانوا يخلوا الطفل عنده عقلية رجولية، الآن وقتنا بده يخلوا الرجل الكبير عنده عقلية طفولية. فلذلك الشباب يعاني من هذا لضعف التربية الرجولية فيهم، فابنه توجيهه وكذا بقول لك لساته صغير لسه جاهل يا أخي. إيش جاهل؟ لأنك ما ربيت فيه سمة الرجولة. فكان يعقوب عليه السلام هذا ابنه وكذلك يجتبيك ربه، كلام هذا كلام يخاطب فيه الكبار الرجال، يجتبيك ربه، ابنه ما زال طفلا صغيرا، ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وهكذا. إذن وكذلك يجتبيك، الاجتباء اختيار من رب العالمين واصطفاء من رب العالمين. ويقول البعض قال وكذلك يجتبيك ربك، قال لا اجتباء إلا بعد ابتلاء، لا اجتباء إلا بعد ابتلاء. هكذا مرت حياة يوسف عليه السلام بابتلاء ثم اجتباء. كيف أصبح عزيز مصر يوسف؟ لما مر بتلك المراحل، ألقي في الجوب، ابتلي مع امرأة العزيز، سجن، لما مر بمراحل من الابتلاء جاءت مرحلة الاجتباء، جاءت مرحلة اجتباء. قالوا إن يوسف عليه السلام لما اجتباه ربه واصطفاه استخلص، يسر الله له كل شيء، يعني تيسرت أمور. لما؟ لأن الله اصطفاه، لأن الله اجتباه. ولذلك قالوا لما اجتبى الله يوسف ملك مصر استخلصه لنفسه، قال استخلصه لنفسه، وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسه. قال الثانية ما هي إلا مظهر من مظاهر الأولى، استخلصه لنفسي ما هي إلا مظهر من مظاهر وكذلك يجتبيك ربه. لما اجتباه الله استخلصه الملك بعد ذلك لنفسه، وهذا الاجتباء اصطفاه رب العالمين يوسف عليه السلام لتذكر قصته كاملة. انظر وقال وكذلك يجتبيك بصيغة المضارع، ولم يقل وكذلك اجتباك بصيغة المضارع، قال باعتبار ما سيكون. فيوسف عليه السلام اجتبي مثل آدم عليه السلام، بعد أن تاب إلى ربي قال اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، مثل إبراهيم عليه السلام اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، مثل الذين ذكروا في سورة الأنعام اجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم، الأنبياء اجتبيناهم، فهو من ضمن الذين اجتباهم الله تعالى. وأمر أخير في قول الله تعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، قالوا من الأمر الحسن الطيب الجيد أن يجلس الأب مع ابنه ليذكره بعض نعم الله عليه. هذا يعقوب يذكر بنعم الله على يوسف، يجتبيك ربه، يعلمك من تأويل الأحاديث، يتم نعمته عليك. من الجيد أن يسمع الطفل من والده شيئا من النعم الدينية، خاصة يا ابني الله أنعم علينا بالإسلام، يا بني الله أنعم علينا بالقرآن، الله أعطانا ما لم يعطي أحد من الناس من البشر، الله أعطانا ومن علينا بنعمة العبادة، من علينا بنعمة الهداية، من الجميل جدا أن يسمع الولد من أبيه التذكير بالنعم الدينية ليكون أقرب الشكر، وهذا من يعقوب نأخذه، وكذلك يجتبيك ربه، هذه نعم دينية ذكرها، ترى التي ذكرها نعم دينية، يجتبيك ربك يعلمك من تأويل الحديث يتم نعمته عليك، هذه نعم دينية. حتى تعليم يوسف عليه السلام تأويل الرؤى كان تعليمه لتأويل الرؤى لمصلحة الدين، أليس كذلك؟ يعني من باب تأويل الرؤى للسجينين دعاهما إلى الله، تأويل الرؤى الملك أيضا كان سببا في توليه مصر، وكان سببا في نشر الخير في مصر والدين كذلك. وبعض أهل العلم طبعا كما سيأتي يقولون أن الملك قد أسلم، بعضهم يقول لا لم يسلم، ملك مصر يعني. فلذلك قال وكذلك يجتبيك ربك، يحسن بالأب أن يذكر ابنه بالنعم خاصة النعم الدينية، وهذا يعقوب ذكر ابنه بهذا. قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ويعلمك من، أولا قوله تعالى ويعلمك، وثانيا من، ولم يقل ويعلمك تأويل الأحاديث، قال يعلمك من. ما فائدة من هنا؟ وما هو تأويل الأحاديث؟ إذا كان الأحاديث معنى الرؤى فلماذا سميت الرؤى أحاديث؟ ويعلمك من تأويل الأحاديث، إذا كانت الأحاديث معنى الرؤى لماذا اسم الرؤيا أحاديث أو الرؤى أحاديث؟ لماذا؟ نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.